بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ولعل هذه الحلقة هي تكون خاتمة لما يتعلق بالمناهي الشرعية في أبواب الطهارة وأبواب الوضوء، وبعدين ننتقل بعدها إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى المناهي الشرعية أو المحظورات الشرعية في أبواب الصلاة. من المناهي الشرعية أو المحظورات الشرعية الزجر عن ابتداء المتوضئ في وضوئه بفمه قبل أن يغسل يديه، فجاء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له صلى الله عليه وسلم بوضوء وقال: توضأ يا أبا جبير. فبدأ بفيه، يعني بدأ بفمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل يديه حتى أنقاهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وهو حديث حسن. ودل حديث الباب على تحريم بدء المتوضئ بغسل فيه قبل أن يغسل يديه، وفيه كذلك الأمر بوجوب مخالفة الكفار قدر المستطاع وبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المخالفات الشرعية كراهة أن يغمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وهذا نبهت عليه فيما مضى، لكن باب التأكيد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولذلك قال العلماء: إذا قام المرء من نومه ينبغي أن يغسل يده ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده، وهو أول عمل يشرع للمتوضئ وغيره إذا قام من النوم أن يغسل اليدين ثلاثا. والنهي في هذا الحديث للكراهة والأمر للاحتياط، فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن علة النهي هي احتمال هل لاقت يده نجاسة تؤثر في الماء أو لا، فالأمر في ذلك موهوم، وما كان الأمر فيه موهوم لا يجب على الإنسان أن يكون متعلقا بهذا الوهم، وعليه أن يطرد عنه هذا الوهم بتحقيق الطهارة. وهذا من باب العمل بالاحتياط في العبادات، وفي الحديث دليل على التفرقة بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة، فإذا وردت النجاسة على الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين تنجسه ولا تزول به، وإذا أورد عليها الماء القليل طهرها، يعني كما هي معروف أو هو معروف عند الفقهاء. وكذلك يعني العلماء استدلوا من هذا الحديث استحباب غسل النجاسة ثلاثا، كذلك إذا أدخل اليد في الماء القليل لا يصير الماء بذلك مستعملا لمن أراد الوضوء. فالشاهد من هذا كله، يعني أنا ذكرت هذا الأهمية، أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وقد شك في يده أصابت أو لامست أو لاقت نجاسة، فعليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يباشر الوضوء. كذلك من المنهيات الشرعية أن يبول الإنسان عزكم الله في الماء الراكد أو في المكان الذي يغتسل فيه، سواء كان البانيو اللي يغتسل فيه ولا كان مكان الدوش اللي يغتسل فيه، لا يبول الإنسان في هذا المكان، كما جاء عن جابر بن عبد الله. وحتى كذلك في حمامات السباحة اللي يسبح فيها الأولاد، عليه الإنسان أن يحتاط ولا يبول في هذه الأماكن فيؤثر فيها أو ينجسها أو يدخل فيها القذر فيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، فهذا ليس من أخلاق المسلم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، والماء الراكد مثل البرك ومثل الأحواض ومثل غيره، يعني مو ماء جاري مثل الأنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. والحديث في البخاري ومسلم. ولذلك يقول العلماء: البول في الماء الراكد ينجسه إن لم يبلغ الماء القلتين، أما الماء الجاري فلا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لونه أو رائحته أو طعمه. والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة هو حكم مستقل، وهو غير الاغتسال من الماء الراكد. وقد ورد حديث صريح في المنع من كل واحد من البول ومن الاغتسال في الماء الراكد على انفراد، يعني ورد حديث في النهي عن البول في الماء الراكد، وورد حديث كذلك في النهي عن الاغتسال في الماء الذي بال الإنسان فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. يعني فليتنبه الإنسان من ذلك. وجاء في حديث آخر: فإن عامة الوسواس منه، يعني عامة ما يصيب الناس من الوسواس إنما هو بسبب أنهم يبولون أعزكم الله في الأماكن التي يغتسلون فيها، سواء كان بانيو ولا كان مكان دوش ولا حمام سباحة أو غيره، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن ذكرت لكم فيما مضى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في الأماكن التي يستريح الناس فيها، وهذا كلام موجه للأخوة اللي رايحين الحاج ولا أماكن التي يرتاح الناس فيها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء في رواية: قارعة الطريق والظل. فالشاهد الإنسان حقيقة يتحرز من أن يقضي حاجته في هذه الأماكن التي يجلس الناس فيها ويرتاح فيها أو يكون على طرق الناس. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن الإنسان، فليس من السنة إدخال الوضوء على الوضوء، وليس من السنة التوضؤ إذا كان الإنسان شاكا في انتقاض وضوئه، لكن السنة أن الإنسان إذا تيقن أن وضوءه قد انتقض فإنه يعني اليقين يذهب الشك فيتوضأ الإنسان مرة ثانية. أما إذا كان شاك في انتقاض وضوئه فلا يعيد وضوءه. عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني يظن أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث أخرجه مسلم. ولذلك يقول العلماء في فقه هذه الأحاديث: اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع. يعني أنا متيقن متوضي، أنا على يقين توضيت وأنا على وضوء، لكن شككت هل أنتقض وضوئي ولا ما أنتقض، الشك لا يهدم اليقين، اليقين يهدم باليقين. أو مثلا أنا على يقين أني أنا منتقض وضوئي، أنا على يقين أن وضوئي انتقض، لكن أنا شاك ما أدري هل توضيت ولا ما توضيت، إذن اليقين يقدم وهو أني أنا غير متوضي، لأني أنا على يقين أني أنا انتقض وضوئي ثم شكيت هل أنا توضيت ولا ما توضيت، إذن اليقين ما هو؟ أني أنا انتقض وضوئي، فيقدم اليقين على الشك. فمن هذه الأحاديث أخذ: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين. فمن شك في الحدث جاز له أن يصلي، لأنه لا يضر الشك الطارئ على الطهارة. وهذا الباب عام سواء أكان المرء في صلاة أو غيرها، خلافا لمن خص الحكم بمن كان في داخل الصلاة وأوجب الوضوء على من كان خارجها، لأن حديث أبي هريرة دل على التعميم كما لا يخفى. يعني هذا الحديث يدل على العموم، سواء كنت في داخل الصلاة أو خارج الصلاة دل الحديث على الجميع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الريح والصوت في الحديث، أو ذكره للريح والصوت في الحديث لا يدل على أن نواقض الوضوء محصورة في ذلك، فلا مفهوم للحصر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على الوضوء من النوم، والوضوء من لحم الإبل، والوضوء من البول والغائط. فمعنى الحديث لا يبطل الوضوء إلا بيقين، يعني مو معنى الحديث أن لا ينتقض وضوءك إلا بخروج الريح أو الصوت، لا، إنما هذا من باب التمثيل، لكن المقصود من ذلك لا ينتقض وضوء الإنسان إلا باليقين. وهذا يعني مما يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية ما نزال في أبواب الطهارة، ويمكن وعدتكم اليوم أنتهي من باب الطهارة وأدخل في الصلاة. من المناهي الشرعية في الصلاة في أبواب الطهارة تحريم النظر إلى العورات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والحديث أخرجه مسلم. لا يجوز للمرأة أن تتعرى أمام النساء ولا أن تدخل معها في لحاف واحد، ولا يجوز للرجل أن يتعرى أمام الرجال ولا أن يفضي إليه، يعني يدخل معه في لحاف واحد ليس بينهما ستر. في هذا الحديث تحريم الاغتسال عريانا في الأماكن العامة كالحمامات. طبعا احنا ما عندنا هنا حمامات في البلد مشهورة، لكن هذه الحمامات مشهورة في بلاد الشام وفي بلاد المغرب وفي تركيا، يسمونها الحمام التركي وغيره، حمام كبير يدخل الناس، ومن الناس من يتعرى ومن الناس من يلبس شورت ومن الناس من لا يلبس شيء، وفيها غرف خاصة وفيها حمامات عامة وحمامات بخار داخلها وحمامات سونا وجاكوزي وغيره. فالشاهد من ذلك كانت معروفة، لكن يحرم على الإنسان أن يدخل عريان إلى هذه الأماكن، وإن تبين للإنسان أن فيها ناس عرات سواء كان رجال مع الرجال ولا نساء مع النساء فلا يجوز الإنسان يدخلها. فيه الاغتسال في الخلوة عريان جائز، يدل على ذلك يعني يجوز لك إذا كنت أنت لحالك أن تغتسل عريانا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه كان آدر. طبعا يعني فيه عيب في أعضاء التناسلية يقصدون ذلك. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه عليه الصلاة والسلام فطفق بالحجر ضربا. الشاهد يعني من ذلك أن هذا إن كان الإنسان لوحده فيجوز له أن يتعرى لوحده، والتستر أولى لأن الله حق أن يستحيى منه من الناس، يدل على ذلك حديث معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، يعني إذا استطعت ما أحد يشوف عورتك فلا ينظر إليها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. والحديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن. ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر ولمسه والاستمتاع به للحديث المتقدم. أما حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاهد يعني من ذلك المرأة لا تكشف عورتها أمام النساء، والرجل لا يكشف عورته أمام الرجال، يعني والله تعالى أحق أن يستحي الإنسان كذلك منه. كذلك من المسائل المتعلقة يعني في مسائل الاغتسال، وهذا ذكرته يمكن الحلقة الماضية، أن الإنسان إذا كان قادر على الاغتسال قبل أن ينام من الجنابة فليغتسل، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. وجاء في رواية أخرى ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. وعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. والحديث أصله عند الشيخين، ومن فقه هذه الأحاديث قال أهل العلم كالخطابي والبغوي والمنذري المراد بالملائكة هاهنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب، وهذا في من اتخذ تأخير الاغتسال عادة كسلا وتهاونا به فيكون أكثر أوقاته جنبا فتبتعد ملائكة الرحمة عنه. وفي الحديث حديث الوضوء الوارد عن عمار بن ياسر ليس على وجه الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد، يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. أما إذا كان ديدا الإنسان وعادة دائما ينام على جنابه ولا يكون على طهارة فإن ملائكة الرحمة تبتعد عنه ولا تقرب منه، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في هذا الباب أبواب الطهارة من المحظورات الشرعية ما يتعلق بحيض المرأة، فيحرم أن تجامع المرأة وهي في حيضها سواء كانت في بدايات الحيض أو في نهايات الحيض ما لم تطهر وتغتسل بعد الطهور. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم عنها يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني أرادوا أن يخالفون اليهود ويجمعون النساء وهم محيض، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما يعني غضب، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا جاءت هدية من اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما، يعني ما غضب لأنهم اجتهدوا في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. ومن فقه هذه الأحاديث تحريم جماع المرأة في حيضها. قال الشوكاني في فتح القدير ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أتى امرأة قبل أن تطهر من حيضها فعليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطأ امرأته في حيضها قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والحديث صحيح على ما ذكر أهل العلم، وإن كان فيه كلام طويل لكن هذا الحديث صحيح. ويجوز للرجل أن يتمتع بامرأته بما دون الفرج من الحائض، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدنا أو يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها، وقالت مرة يباشرها. ومضى حديث أنس طبعا قبل ذلك ذكرناه واصنعوا كل شيء إلا النكاح. كذلك من المحظورات الشرعية على المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها الصلاة ولا الصوم ولو مجاملة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أوريتكن أكثر أهل النار، شاهد حديث طويل، حتى قال صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. اعترضوا قالوا ليش إحنا ناقصات عقل ودين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال فذاك من نقصان دينها. ففيه النهي عن صلاة الحائض وصومها، فيه إشعار بالتحريم، تحريم صلاة الحائض وصومها، وهذا ثابت بحكم الشرع، وأن الحائض إذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فعن معاذ قالت سألت عائشة فقلت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، وهذا من باب يعني هذا من باب الاستفهام الإنكاري، يعني هذه طريقة الحرورية المخالفين للسنة، قالت لست بحرورية لكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأختم حقيقة في النهاية بأنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام، قال لعلك نفست؟ قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أخرجه البخاري. أن نبه خواتنا الحجاج اللي رايحين الحج لا يصح الطواف حول البيت إلا بطهارة، طهارة صغرى وطهارة كبرى، يعني طبعا طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع المحظورات الشرعية في باب الصلاة، والله يحفظكم ويرعاكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.